جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الثالثة، مقرر الأدب والبلاغة للدكتورة هند سحلول. يغطي هذا التسجيل الجزء السادس من الكتاب، أي الصفحات من 80 إلى 91. تقديم مبادر الضوء بصوت المتطوعة لارا بابلي. إنشاد الشعر والتمثل به. لم يختلف أهل الحديث والأدب في أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بالشعر أحيانا في كلامه، والحق أنه لا تنافي بين ذلك وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر، إذ لا تلازم في الآية بين نفي تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الشعر ونفي إنشاده له، لأن التمثل بالنزر اليسير من الشعر لا يوجب أن يكون عالما بالشعر، فالعلم بالشعر يقتضي معرفة أصنافه والإلمام بأعاريضه وفنونه. ثم إن ظاهر الآية يشير إلى أن الله تعالى ينفي علم الشعر لا إنشاده، والمتتبع للأبيات التي تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تمثل بعدين واضحين ينتظمان في اتجاه فكري مضطرد، أحدهما المعاني الأخلاقية، ثانيهما المعاني التعبدية. كيفيات تمثله صلى الله عليه وسلم بالشعر. على الرغم من قلة المواقف التي استشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فإنه يمكن تصنيفها في 4 هيئات: 1- التمثل ببيت من الشعر كاملا. تظاهرت الروايات في تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر الإنساني الراقي ذي المضامين الخلقية العالية، ومن ذلك ما روي في بناء المسجد النبوي، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: أفلح من يعالج المساجد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من يعالج المساجد، فيقول ابن رواحة: ويقرأ القرآن قائما وقاعدا، فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم طفق ينقل معهم اللبن من بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهره، ربنا وأطهره. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال عروة: فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. 2- التمثل بشطر من البيت. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتتمته، وكل نعيم لا محالة زائل. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ومن ذلك تمثله بمصراع بيت أنس فيه معنى حكميا وبساطة تعبير، وهو قول الأعشى المزني: وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب. روي عن الأعشي المازني أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب، غدوت أبغي الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وهن شر غالبا لمن غلب. قال: فجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: وهن شر غالبا لمن غلب. ومنه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنه جعل يمشي بين القتلى وهو يقول: نفلق هاما، فيقول الصديق رضي الله عنه متمما البيت: من رجال أعز علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ثلاثة: التلميح إلى معنى بيت أو لفظه، ومن ذلك ما رواه ابن هشام قال: أقحط أهل المدينة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: أجل. وهو من القصيدة التي مدح فيها أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إشارته في موقف آخر لقصيدة أبي طالب فيما رواه الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر مصرعين، قال لأبي بكر: لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل. قال: وذلك لقول أبي طالب في القصيدة التي مدحه بها: كذبتم وبيت الله أن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأنامل، وينهض قوم في الدروع إليهم نهوض الروايا في طريق حلاحل. أربعة: التمثل مع الإخلال بالبنية الشعرية. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم من سبي حنين كل رجل منهم 100 من الإبل، فأعطى أبا سفيان بين حرب 100، وأعطى صفوان بن أمية 100، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى علقمة بن علاثة 100، وأعطى مالك بن عوف النصرية 100، وأعطى العباس بن مرداس دون 100، نقصه من 100 ولم يبلغ به أولئك. فأنشأ العباس بن مرداس يقول: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فدعاه فقال له: أنت القائل، أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي وأمي أنت، لم يقل كذلك، ولا والله ما أنت بشاعر، وما ينبغي لك، وما أنت برواية. قال: فكيف؟ فأنشده أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سواء هما ما يضرك بأيهما بدأت، بالأقرع أم عيينة. وروي عن الحسن البصري أن النبي كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا؟ فقال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله، ما علمك الشعر وما ينبغي لك. ويبرز هنا سؤال مهم: ما تفسير إخلال النبي صلى الله عليه وسلم ببنية الشعر أحيانا مع إنشاده تاما صحيحا أحيانا أخرى؟ ولو قال قائل إن إخلاله كان عمدا لدفعه أمران: أحدهما أن هذا الإخلال يوجب علم النبي صلى الله عليه وسلم بأعاريض الشعر وأوزانه، ومن ثم تغييرا يوجب الإخلال. ثانيهما أنه روي عنه في كثير من الأحيان كما سبق بيانه أنه تمثل بأبيات تامة لم يغير في بنيتها شيئا، فكيف استقام له ذلك؟ ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أمرين يتعلقان بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم بجانبيها البشري والنبوي المتمثلين في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن ثم نلتمس تعليلا لهذا الأمر في جانب الطبيعة البشرية التي يعتريها النسيان، وهو جائز عليه الصلاة والسلام فيما لا يخل بالتبليغ، فقد تكون هذه الأبيات بقية من محفوظ عارض تخلل إليه شيء من نسيان، وتسرب إليه خلل من تقديم أو تأخير لا يضير المعنى الذي يرومه صلى الله عليه وسلم. وأما في الجانب النبوي من شخصيته صلى الله عليه وسلم، فقد يعلل الإخلال في الفجوة والتناكر بين النبوة والشعر طبعا وشرعا. فالله سبحانه وتعالى الذي هيأه للوحي والرسالة بعد بينه وبين تمكن الشعر من نفسه، ومن تلاحم هذين البعدين البشري والنبوي نستطيع إدراك موقفه صلى الله عليه وسلم من الشعر، ونلتمس توفيقا بين ما روي عنه في حبه الشعر وما روي في بغضه، ونبين من خلال ذلك الجانب الثاني من موقفه من الشعر، وهو باء موقفه من قول الشعر. روي عن الخليل أنه قال: كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكثير من الكلام، وهذا يتعارض مع ما روته عائشة رضي الله عنها: كان أبغض الحديث إليه صلى الله عليه وسلم الشعر، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والظاهر في المسألة أن الأمر لا يتعلق بذات الشعر، إذ هو كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فبغض النبي صلى الله عليه وسلم وذمه له ينصرف إلى المضامين المحرمة كالفحش والمجون والظلم في الهجو ونحو ذلك. أضف إليه ما دل عليه قوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا إلى آخره، من أن الترهيب والذم إنما هو لمن غلب الشعر على قلبه واستولى على فكره حتى يشغله عن ما يجب عليه من علوم دينه ودنياه، فيكون محذورا بهذا الوجه أيا كان نوع هذا الشعر. ولذلك عبر بالامتلاء. وقد استنبط الإمام البخاري هذا المعنى من الحديث، فجعل ترجمة الباب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. ووجه الإمام النووي الحديث بقوله: المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان. ومن ثم فإن الشعر إذا اشتمل على المعاني الجليلة فلا ضير في إنشائه وإنشاده، وحبذ استماعه واستنشاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حكما. وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أنزل من الشعر ما أنزل، فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشعراء من الصحابة على المنافحة عن دين الله وعن رسوله ويدعو لهم. فقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهج المشركين، فإن جبريل عليه السلام معك. لقد كان الشعر في مسيرة الدعوة سلاحا مضاء يبتغيه النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صحابي أتاه الله تعالى القدرة الشعرية، فيدعوه ويأمره أن يشهر هذا السلاح في وجه الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويصدون عن سبيل الله. والأمثلة كثيرة نسوق بعضا منها في سياق موقفه صلى الله عليه وسلم من الشعراء. وكان الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم يجلون الشعر ويعظمون شأن الشعر الراقي. عن علي رضي الله عنه قال: الشعر ميزان العقول. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قرأتم شيئا من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وعن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب رسول الله متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم. هذا فضلا عن اشتهار أشعارهم وإبداع شعراء من أفاضل الصحابة كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهما. ثانيا، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء. إذا كان الشعر بابا من الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فكذلك قائله محمود ومذموم. لا أدل على ذلك من قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الطاهر بن عاشور في تفسيرها: وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين، حالة مذمومة وحالة مأذونة، فتعين أن ذمه ليس لكونه شعرا، ولكن لما حف به من معان وأحوال اقتضت المذمة، فانتفح بالآية للشعر باب قبول ومدح. ومن هنا كان ذم الشعراء لما كان عليه شأنهم في الجاهلية من الصد عن الحق وإعلاء شأن الباطل في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإيذائهم. وتجلوا لنا الروايات العديدة في هذا المجال، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء، وهاك أهمها: 1- الثناء على المضامين الجليلة في أشعارهم، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رجلان من المشرق، هما الزبرقان ابن بدر وعمرو ابن الأهتم، فخطبا، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، أو إن بعض البيان لسحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن خريم بن أوس بن حارثة رضي الله عنه أنه قال: هاجرت إلى رسول الله بالمدينة منصرفه من تبوك، فأسلمت، فسمعت العباس قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال: قل: لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق الأبيات السبعة. فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاكه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فإنه أسرع فيهم من نضح النبل. 2. استماع الشعر واستنشاده. عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم منهم. وعن الشريد بن سويد الثقفي أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. وفي رواية فقال: فلقد كاد يسلم في شعره. وعن يزيد بن عمرو بن مسلم القزاعي قال: شهدت أبي يحدث عن أبيه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ينشده قول سويد بن عامر المستلقي: لا تأمنن وإن أمسيت في حرم، إن المنايا بجنبة كل إنسان، فاسلك طريقا تمشي غير محتشم حتى تلاقي ما يمني لك الماني، فكل ذي صاحب يوما مفارقه، وكل زاد وإن أبقيته فاني، والخير والشر مجموعان في قرن، بكل ذلك يأتيك جديدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك هذا الإسلام. فبكى أبي. وعن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد مدحت ربي عز وجل بمحامد ومدح وإياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب المدح، هات ما امتدحت به ربك عز وجل. قال: فجعلت أنشده. نهاية التسجيل.